بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقفنا عند قول الترمذي رحمه الله تعالى قال أخبرني موسى بن حزام حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. فعلق الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بقوله سليمان هذا هو أبو داود النخعي ومشهور بالكاذب ووضع الحديث. وقال أحمد بن حنبل كان كذابا سئل شريك عنه فقال ذاك كذاب النخع يعني شريك النخع بلديات. وقال ابن معين كان أكذب الناس. وقال كتيبة هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. قال ابن عدي أجمع على أنه يضع الحديث. يبقى هنا في قوله لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي توجيه لا يحل هنا على أي أساس؟ صح؟ إلا بقيد. إيه هو القيد؟ ها؟ اعتبار إيه؟ تمام. طيب ومن اعتبر هذه الرواية قد يروي هذه الرواية أحد الأئمة في مصنفاتهم ولم يبين علته في سليمان، هل هذه الرواية تعتبر بإسكات المصنف بإخراجه له في مصنفه؟ الأئمة طبعا الذين لم يشترطوا الصحة ولا شيء ولا البيان، هو يصنف، فقد يعلق أحيانا وقد لا يعلق كحال الإمام الدارقطني في السنن. صحيح، قد يعلق وقد لا يعلق، هو إمام في العلل عملاق. ومع ذلك نرى البعض اليوم مثلا بيستدل بأنه أخرجه الدارقطني في سننه وسكت عنه. طبعا ده اصطلاح حادث غريب، تمام، أنه كلمة الدارقطني سكت عنه اعتبارا على أن الدارقطني إمام في العلل وما بيعديش حاجة، ده خدب الفهلوة. تمام، طبعا ده كلام خاطئ. تمام، فالإمام الدارقطني كثيرا ما يذكر في سننه المرويات المعلولة وقد يعلق ويعل وقد لا. تمام، فلا يعني هذا أن السكوت عن الرواية يعني توثيق الرواية أو اعتبار هذه الرواية. فأصبح قوله لا يحل هنا أنه لا تعتبر بالمرة. تمام، بالمرة، فهي في سلة المهملات، فهي من باب التحذير، من باب التحريم الرواية عن الكذاب والوضاع. فمن اعتبر رواية الكذاب والوضاع وذكرها على المنابر وذكر عنها دينا وإلى آخره، ها؟ يبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. تمام، وطبعا هيأتي طبعا في الأيام اللي جاء بقى مولد النبي ورجب وشعبان، وهاتك بقى تجد فيه الوضع والكذب ينتشر على لسان الكذابين والوضعين عبر وسائل الإعلام والمقراء والمسموع، والكل يكذب تحت مسمى قال رسول الله، وهذه جريمة كبرى. يعني حتى لو الحوكي وروية، ها، يقدر بيتملص عندما تيجي تمسكه يتملص، يقول لك أنا قلت حوكي وروية، وبيدل على ضعف ما بعدها، إلا أنه يكذب ويقول قال بالجزم، وهذا طبعا النص فيه واضح وسبق الكلام فيه. فقول الترمذي هذا لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي وهو من جملة، يبقى ده حتى قاعدة أنه لا تحل الرواية عن الكذابين إلا بشرطها. إلا إيه؟ إلا بشرطها. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. ده قول من؟ أبا حنيفة. قول أبا حنيفة، وأبا حنيفة مثلا كم؟ لا 107، طب خليها 57 اشبخيل 150. يا رجال والله 150 وجابر مات 107 و20 127 طبعا ابو حنيفة كوفي صح وجابر الجعفي كوفي يبقى ابي هنا نقل عن ابي حنيفة انه يكذب جابر الجعفي وكذلك عن الشعبي ايضا يكذب وفي مقدمة مسلم ذكر اقوالا اخرى في تكذيب جابر الجعفي فليس فقط حتى ان يقول انه ما يكذب الا من طريق الشعبي والشعبي كان بيتحامل عليه طب ابو حنيفة واللي ذكرهم الامام مسلم في مقدمة الصحيح الى اخره فالقول الفصل في الرجل انه متروك الحديث فانه متهم بالرفض خبيث فيه ده نهاية الكلام فيه تمام فهذا الفصل في جابر ابن يزيد الجعفي هذا لا ده هذه شهادة في حق الراجل هذه رواية هذه شهادة في الرواية لا مش إمام عيلة لا مش إمام عيلة ولكن هو طبعا هذه بلدي ويعلم حال الرجل وذلك لما سبق في الصفحة اللي قبلها سئل شريك عنه وشريك إيه نخعي تمام ما فيش في تحملات ما يقول لك أهل بلد وأعرف أعرف به واللي بعده واللي بره واللي جوه فما يكون اللي بره عرفوه وأهل بلده أولى به تمام فقال سمعت الجارود والجارود هنا هو ابن معاذ السلمي جارود ابن معاذ وده من الثقات قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا اللي هو ابن الجراح علم من الأعلام يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد اللي هو حماد بن سليمان لكان أهل الكوفة بغير فقه اللي هو صاحب أبو حنيفة تمام ده انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة الإمام ابن رجب يعلق على قول الترمذي هذا قال هذا يوجد بعض النسخ ولا يوجد في بعضها وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفا في أبواب الآذان وما ذكره وكيع غلو غير مقبول ده تعقب من؟ مش محتاج أن أعقب بشيء بقى ولا حاجة ده كلام من؟ ابن رجب إمام من أئمة المحققين رحمه الله تعالى قال إنه ويعقب على كلام وكيع هذا بقوله قول وكيع هذا غلو غير مقبول تمام إن جابر يكذب وبعدين تقول لولاه مكان إما أن يكون وكيع لا يعلم حالة جابر فله له له توجيه أما أن يقول على خلاف ما قال يعني يكذب ويوثق في تباين كبير قوي بين الحالتين يعني واحد يقول سبعه كذاب ما ينفعش لازم في واحد من الاثنين ايه مش ما يعني مش على الجادة فقال ابن رجب رحمه الله تعالى وما ذكره وكيع غلو غير مقبول وهو كما قال رحمه الله فأين أبو إسحاق اللي هو السبيع هو علم من الإعلام إلا أن عيب عليه التدليس أو الاختلاط كذلك فأين أبو إسحاق وأين الأعمش ومن الإعلام وأين منصور وأين غير هؤلاء من أهل الصدق والصدق من أهل الثقة والصدق والأمانة إذا جائز جعل أن الكوفة خالية من العلماء ومن المحدثين والفقهاء عدا جابر طبعا هذا كلام أخذه الإمام ابن رجب على ظاهره لكن يؤول على أنه كلام الإمام وكيع قال يبلغ حال الرجل إلا أن أو أخذه من زاوية دون أخرى وكلامه على كل حال على الإطلاق لا يفهم منه غير ما يفهم ممن قبله وأين إبراهيم إبراهيم النخعي وغير هؤلاء من أهل الفقه والعلم وإسقاط هذا من الكتاب أولى مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتاب هذا وإسقاط هذا من الكتاب أولى يعني هو بيتكلم على أن الجملة الأخيرة هذه موجودة بعض نسخ ومش موجودة بعض الإيه موجودة بعض نسخ يقول يا ليتها سقطت من جملة ما سقط تمام وكأنه يعتبر ما قيل في جابر الجعفي من أبي حنيفة تبعا لغيره مما قالوا فيه كأنه يعترض هنا على هذه الجملة من الإمام وكيع رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في رواية الضعفاء قال سمعت أحمد ابن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة يا عاوز إخواني يركزوا معي في الكلام. قال كنا عند أحمد ابن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب بقى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده أحمد بن حنبل إمام حافظ، تمام حافظ، شوف مسنده كم ألف إسناد هنا، تمام هنا في الذاكرة، ولا نشير هنا إلى القلب، ها رحمه الله تعالى، يعني كمبيوتر قبل أن تكون الكمبيوترات، تمام هذا وغيره، يعني له مصنفات على رأسها المسلم، تمام، وله مسائل محفوظة رحمه الله تعالى. فطبعا استغرب الايه، استغرب الخبر، وده يعني تذوق نكهة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، انه امام حافظ، ودي من احد الاشياء ذكرها ابن القيم في كتابه منار المنيف في كيفية قبول الخبر او رد الخبر من المنشغلين بعلم الحديث، يسأل حيث لك لا مش من كلام رسول، مش داخل هنا، مش داخل القلب، غريب على الوزن، تمام، يوم انك تبحثه وما يطلعش له اصلا او مكذوب او موضع او لا يثبت الا في جملة الايه الاشياء التي لا تعتمد. قال فقلت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نعم، ثم ذكر الاسناد، قال حدثنا حجاج بن نصير انبأنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة اللي هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، يبقى هيكون هنا الأب هنا اللي هو من سعيد، تمام، والكلام هيكون في عباد عن عباد عن عبد الله المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد وقال استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. قال الترمذي وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث، فكل من روي عنه. طب نقف هنا، قال الحجاج بن نصير، وده هو الفساطيطي، الحجاج بن نصير الفساطيطي القيسي البصري، قال الترمذي يضعف، هو ضعيف الحديث، هو ضعيف الحديث، وكان يقبل التلقين، يعني قاعد ايه ما عنده، ضعيف سيء الحفظ، يقبل التلقين، يعني اللي تدهوله بياخده، اللي تدهوله بياخده، تمام، يعني عفاكم الله اليوم مثلا الاخوه اللي هم يعني اصيبوا بفقدان البصر، صحيح، وتجد مثلا طبعا هو ما بيقرأ، يبقى هو ايه بيقرأ عليه، صحيح، او بيسمع، فالاشكال هنا بيبقى دوره اما ان يكون الذي يقرأ عليه من اهل الانصاف والتحقيق ويملى عليه الصواب، واما ان يملى عليه كل شيء فيأخذ كحاطب الليل، تمام، وطبعا هذه بلية كبرى، فيقول لك ده صار يتلقن كحالي بقى اللي بيجيله بياخده، حتى انه لو قلنا انه صار يتلقن مثلا باخره ما بيعرفش اللي قاله قديما باللي قاله حديثا، لو انحطح فيه، يعني اذا ادخل عليه ما ليس من كلامه وتحديثه اخذه على انه منه، تمام، فطبعا دي تبقى عيبه في حق الراوي، تمام، وهذا مثله لا يؤخذ منه علم، لان الامور دخلت ايه، ده الامور دخلت في بعضها، فكلمة صار يتلقن يعني كحاطب ايه، كحاطب لي، اصبح لا يؤمن ولا يستأمن على العلم، والاجل ذلك ضعفوه. واما عبد الله بن سعد، عبد الله بن سعيد المقبري فالتحقيق فيه أنه متروك، التحقيق فيه أنه متروك. الحجاج بن نصير ده أخرج له الترمذي من الستة، تمام؟ الحجاج أخرج له الترمذي من الستة، وعبد الله بن سعيد المقبوري لم يخرج له من الستة إلا الترمذي وابن ماجه، والتحقيق فيه أنه متروك الحديث، تمام؟ وهنا كلمة الإمام الترمذي في قوله ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا، وجدا تعني أنه يعني ضعف ضعف شديد، والتحقيق فيه ملخص ترجمة أنه متروك الحديث، وكنا المتروك إيه؟ لا يجبر ولا ينجبر. فهنا رد الإمام أحمد كان في 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 بابه ولا لا؟ صح؟ كان طبعا في بابه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكل من روي عنه حديث ترمذي، فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. دي قاعدة رحمه الله تعالى، قواعد في العلل. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم، متهم بالوضع، متهم بالكذب، كحال سليمان السابق وكحال الجعفي وكحال اللي هو عبد الهادي إلى آخره، أو يضعف لغفلته كحال اللي هو الحجاج بن نصير هذا، أو لكثرة خطئه كذلك، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وطبعا هنا وقف لا يعرف الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به، يعني هنا إيه؟ إنه انفرد به في الباب، يعني لم يأتي إلا من طريقه، صح؟ كلمة لم يأتي إلا من طريقه يعني أيضا ليس له متابعة، يبقى في هذه الحالة لا يعتبر ولا يعول عليه، تمام؟ ده بالنسبة، أركزوا بقى معي هنا في جزئية، وإن كان يعني في وقت إن شاء الله أصل لكم بعض بعض المسألة المترتبة على هذا الشيء. طبعا المتهم حديثه فين؟ بيترمي، تمام؟ بقي اللي هو في غفلة واللي هو ضعيف بسبب سوء حفظه أو بكثرة خطئه، ده بيتحط فين؟ أنا عندي مرتبة تعديل أولى وبعدين مرتبة تعديل ثانية، اللي هو أعلى درجات الصحة ثم الحسن والتحت منه، وبعدين المرتبة اللي جرح واللي عدل، وبيبقى يعني صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، صدوق سيء الحفظ إلى آخره، تمام؟ بيبقى في المرتبة الثالثة. وبعدين يجي بعد كده مراتب الإيه؟ مراتب الترك ومراتب الرد، تمام؟ فأصبح بهذه الصورة ده بنحطه في مرتبة كام؟ لا، اللي هو بقى هنقول بقى في غفلة. المرتبة الثالثة اللي تحت خالص دي المتهم المتروك الموضوع ده بنرميه خالص. المرتبة اللي هو جرح وعدل، تمام بالضبط، يبقى هو في صدوق يخطئ سيء الحفظ ضعيف ضعفا ليس بشديد، تمام؟ يبقى في هذه الحالة ده بنحط في المرتبة اللي تمشي بالشواذ والمتابعات. طيب هو هنا انفرد، لم يأتي الخبر إلا من طريقه فقط، يبقى هذه الحالة بقى ضعيف، تمام؟ ولذا قال هنا لا يحتج به. كلمة لا يحتج به ديت في كلام عن الإمام رحمه الله بقى، الخبر الضعيف هل يعمل به في الأحكام، يعمل به في فضائل الأعمال، تمام؟ مسائل وهذكر لك ملخصا. أيضا مثله لو خالف في اتحاد مخرج أو خالف في الباب، روايته ايه؟ روايته ضعيفة، صح؟ خالف مع اتحاد مخرج، يعني جاء بما لم يجئ به الثقات، يزحكم عليه بايه؟ بالنكار على المشهور، انه اذا خالف الضعيف الصحيحة حكمنا عليه بالايه؟ بالنكار. ده عند اتحاد المخرج. ايضا يقال هذا اذا انفرد الراوي في الباب، مش اتحاد مخرج هو بقى، يعني مثلا اعطيك مثلا مثال في حديث وسيلة بن الاسقى، جاء مثال عارض بقى الان، حديث وسيلة ده عند ابن ماجه اللي هو جنبوا صبيانكم ومساجدكم، صحيح؟ هذا الحديث جاء مخالفا لما في الباب من حديث انس ومن حديث أمامة، ومن حديث أبي قتادة تمام، ومن حديث زينب، وحديث أخرى كثيرة في الباب على إثبات دخول الصبي في المسجد وإلى آخره، وحمله في المسجد مع إلى آخره، والمسألة معروفة. فجاء هذا الحديث فقال جنبوا صبيانكم، فهو إسناده ضعيف، يبقى جاء بمسألة فرض عما هي في الباب، إذن خالف بما خالف ما في الباب صحيح. وحديث ابن الهاد عند أحمد بن حنبل لما كان بيصلي وبعدين لأن أصلي مساجدا فساح ففز كده رأى أن أصلي فلا الحسن والحسين على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل ولا قصة جميلة يعني. فعلى كل حال فهنا حديث وقتنا محكوم عليه بالإيه؟ نقرأ هنا صحيح؟ يبقى هنا في هذه الحالة أتى بحكم جديد في الباب تمام؟ يبقى في هذه الحالة قوله لا يحتج به إما انفرادا وإما إما انفرادا مستقلا في الباب وإما مخالفة لما في الباب مع اتحاد المخرج. قال الإمام ابن رجب رحمه الله هذه الحكاية عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن حنبل قد ذكرها الترمذي أيضا في كتاب الجمعة أي من السنن تمام؟ وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه. وفيه ثلاثة من الضعفاء حجاج بن نصير ومعارك بن عباد وضعيف أيضا بصري، وانفرد الترمذي من الستة بالإخراج له تمام؟ يبقى هنا الإمام الترمذي رح مخرج لحجاج انفرادا، وخرج لعبد الله المقبوري مع ابن ماجه، بتكلم من أصحاب السنن تمام. عندي احنا الستة اللي هم مين؟ ما بس عشان الإخوة اللي هم يعني اتصلوا معانا، ومعارك ابن عباد الانفرد أيضا الترمذي بإخراج له، وده أيضا ضعيف وهو بصري. وعبد الله بن سعيد المقبوري مدني وهو أبو عباد الليثي، وقد سبق ذكره وذكر حجاج أيضا ومعارك في الكتاب في غير موضع أي عند الترمذي. وكان الثوري يروي، شوف بقى الكلام هنا، وكان الثوري الإمام سفيان بن الإمام سفيان الثوري بن سعيد المسلوك الثوري من الثقات الحفاظ المتقنين، جمع بين الحديث والفقه. وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا ويقول استبان لي كذبه في مجلسه، وهنا في لطيف نبأت أيضا سلفا عن مثل هذا. شوف يقول الثوري استبان لي كذبه، يعني كان يروي عنه أو لا، كان يروي عنه سلفا تمام. فلما استبان له أنه كذاب وقف عن روايته وعلم حال الرجل، فلا يقال بعد ذلك أن الثوري روى عنه أو من تلامذة الثوري، لا تمام. دي نقطة مهمة جدا جدا هيأتي في الكلام فيها لاحقا برواية الراوي عمن عن شيخه. قال يقول اللي هو سفيان الثوري يروي عن عباد هذا ويقول استبان لي كذبه في مجلسه، مجلس كشف في الكذب وقف كل حاجة، ده ما بيعرفش فيه، ما في مداهنة ولا مضاراة ولا مجاملات لأحد، كان بياخد منه، استبان الكذب في مجلس. وهنا يا إخواني بقى فايدة العلم وطلبة العلم ومكانة طلبة العلم، إن بيتزوق، إنه إيه بيتزوق. ودي من أقول فرق بين طالب العلم وبين الداعية، ده لي ميزان وده لي ميزان، ده لي خط ودي لي خط. طالب العلم يجلس لا كما يجلس غيره، يجلس له موازين وله ضوابط، والكلمة بياخدها بحدها تمام. خالفت شيئا في عقله أو في ذهنه يبقى في هذه الحالة يراجع المتكلم أو المتحدث، لأنه طالب لا كغيره. فقال استبان لي كذبه في مجلسه. قال ابن رجب وكان يحيى وعبد الرحمن، ويحيى ابن من؟ وعبد الرحمن وابن مهدي لا يحدثان عنه. وقال يحيى بن معين لا يكتب حديثه، وقال البخاري تركوه. يبقى هنا لا يكتب حديثه وهو كذاب تمام. طيب لو كتب الحديث على سبيل التحذير ولا على سبيل الرواية، ها تمام كما سبق في سبب في مجاله. وقال البخاري أيضا تركوه، والبخاري هنا فيه برهان على أن الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة تتلاحم أقوالهم تمام، والخالف يأخذ عن السالف تمام. يبقى هنا البخاري قال تركوه، عاد البخاري إلى إلى من سبقه من الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ابن رجب: وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به. ده سبق الكلام في مات العلل للترمذي. قال ابن رجب: ومراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الحديث في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد ابن حنبل. ده كلام الإمام ابن رجب. طبعا قول الإمام ابن رجب على إطلاق هكذا وجه عدم التسليم له فين؟ ابن رجب هنا قال، هنا حمل الكلام الجمل السياق ده كله السبب ده كله على ما قال بعض، هل يسلم له أو لا؟ طب فين يسلم وفين لا يسلم؟ برضو ما فهمتوش أنا عايز أقول إيه؟ برضو ما تبعي نعيد الجملة تاني. لحظة نعيد الجملة تاني. قال: وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب. وصلت؟ طبعا الإمام الترمذي لقى هذه تمام، هذا ملغية، فكيف أنا أستخدم المتهم وأجعل المتهم في باب لا يحتج في الأحكام الشرعية، ولا هذا لا يحتج به باتفاق ولا يستأنس به ولا يعرف حاله أصلا، هذا باتفاق الأئمة قاطبة أنه لا يعتبر لا من قريب ولا من بعيد، وبسلة المهملات والمتهم بالكذب أو المنطوق أو الوضاع قولا واحدا، ما في قول ثاني تمام. أما ما دون ذلك ممن بقى في غفلة، كثير الخطأ، سيء الحفظ إلى آخره، ده كما قال الإمام ابن رجب هنا. وده طبعا فيها مآخذ من وجوه ثلاثة عند الأئمة رحم الله تعالى رحمة واسعة. الأول مسألة بقى الحديث الضعيف الذي هذا حاله. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية تمام، وأحمد في رواية على أنهم يعملون بالحديث الضعيف في الباب ويقدمونه، ده المشهور عنه، ويقدمونه على القياس والرأي، القياس والرأي تمام. لكن هنا يا إخواني يعني لابد أيضا من توجيه كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. معلوم أن الضعيف مسألة نسبية عند الأئمة، المتفق على ضعف معروف. أنا بيّن بزيادة مهمة تبرئة حال الأئمة هكذا، اللي بينقلها أئمة الأصول هكذا، ويبدأ هو يدندن حول احتجاج الأئمة بالحديث الضعيف وبالمرسل شفت الكلام؟ هذا طبعا معلوم باتفاق أن المرسل في طبقة إيه؟ مش لا طبقة المرسل بقول في طبقة إيه؟ مفقودة. يبقى هو من خصيم إيه؟ انتهى القضية. مسألة احتجاج أو غير احتجاج أو استئناس أو غير استئناس دي لها وجهات نظر من الأئمة، ليست فقط بأن المرسل يحتج به، لا، إنما يحتج بالمرسل من وجوه وبشروط، ليست هكذا أن المرسل يحتج به، لا. طيب لما يقرأ عن الأئمة هؤلاء رحمه الله تعالى أنه بيحتج بالمرسل وبيحتج بالضعيف وبيقدمه على القياس وقدمه على رأي الآخر، كيف نواجه كلام الأئمة؟ يبقى الضعيف المتفق على ضعفه معلوم ضعفه، ده بعيد عن مجال الأئمة، إلا بشروط أن يكون الحديث الضعيف المتفق على ضعفه عند الأئمة اللي أنا ذكرتهم دول، هم الأئمة المعنيين بالفقه رحمه الله تعالى الأربعة، مشوا الحديث. هل مشوا مع ضعفه أم بقرائن مع ضعفه؟ قد يكون في مراسيل في الباب كثير، صحيح؟ في مراسيل في الباب كثيرة تمام، والمراسيل بأسانيد صحيحة إلى من أرسل، يقول لك هذا مرسل صحيح إلى إيه؟ إلى من أرسل، بعد من أرسل الحلقة ما بنعرفوش، تمام؟ يبقى يسموه مرسل ايه؟ اسناده صحيح الى من ارسل، تمام؟ مرسل واثنين وثلاثة واربعة، فجعل الايه؟ لسيما ركز معي، اذا كان المرسل هذا جاء من طريق مصريين ادي واحد، ومرسل جاء من طريق عراقيين، ومرسل جاء من طريق خراسانيين، ومرسل جاء من طريق حجازيين، شفت الكلام؟ يبقى في هذه الحالة يقول لك هذا يجعل ان للحديث المرفوع ايه؟ اصل، فيجعل الامام يتذوق العمل بالايه؟ بالحديث الضعيف في ظل هذه القرائن المحذوفة عند الامام، معايا كده؟ او يكون لهذا الحديث الضعيف له اصل عام في الشريعة دخل تحته فيعمل بموجبه، او يعمل بالحديث الضعيف لدلالة ظاهر آية تدل على ما جاء به، ما جاء به الضعيف. اما تعمد العمل بالضعيف مطلقا هكذا وينسب للأئمة، انا رمنا الجور بحق الأئمة، فمالك امام في الحديث ومقدم على الكثير من اقرانه ومن بعد رحمه الله تعالى، جرح التعديل لابو حاتم، ونقرا مساله ظريفه في بعدين، وبعدين في الامام احمد بن حنبل امام، الامام الشافعي امام، الامام حنيفه رحمه الله تعالى امام في الفقه وفي الحديث، وان كان طبعا في هذا من ناحيه الحديث اللي انه امام، لهذا لا ينزله عن مرتبه الامامه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. فاذا ما قال كما قال السندي وحنفي في حواشيه على الكتب الاربعه، يقول انه المرسل محتج به عندنا، كيف نوجهه؟ هل يفهم هذا على انه من باب الاحتجاج كالاحتجاج بالصحيح؟ لا والف لا، فهو يتطابق مع جميع الامه على انه علم ضعيف، في حلقه مفصوله بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ان في اصحابي وقد يكون في تابعي كبير، قد يكون انقطاع بحلقة وقد يكون انقطاع بحلقتين او بطبقتين، صحيح؟ اذا هنا ضعيف، فكلمة الاحتجاج توجه على ما ذكرت وليس على سبيل الاطلاق. ده بالنسبة للقول الاول. القول الثاني ان الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الاحكام ولا في فضل الاعمال ولا في غيرها، ما دام ان ثبت ضعفه لا يعمل به مطلقا في اي شيء، يركن، تمام؟ طيب، وطبعا ده القول لهذا قول الامام يحيى بن معين، وقول البخاري ومسلم ويحيى ابن محمد ابن يحيى الذهلي، فهو امام ابن امام، حافظ ابن حافظ، تمام؟ وطبعا الرازيان اللي هم ابو زرعه وابو حاتم واخرون، تمام؟ يبقى ادي ده قول، وادي قول. القول الثالث ان يعمل به القول، وبقى رجعنا احنا كلمه من اللي ابن رجب رحمه الله تعالى، يعمل به في فضائل، في فضائل الاعمال لا في الاحكام، تمام؟ في فضائل الاعمال. ايه فضائل الاعمال؟ بعد بقى الباب الرقائق والزهديات والترغيب والترهيب والاشياء والاشياء هذه. وهذا الكلام قال به ايضا جماهير من الأئمة رحمه الله تعالى، جماهير الأئمة كسفيان الثوري ابن عيينة، تمام؟ وغيرهما من ابن مهدي، إمام ابن رحمه الله، أحمد بن حنبل، الرواية بقى اللي ذكرها هنا الإمام ابن رجب رحمه الله قال وأحمد، أحمد بن حنبل في رواية أخرى، يبقى هنا اكتب جنبها عندك في الكتاب وأحمد بن حنبل في رواية، تمام؟ وأحمد بن حنبل في رواية. مش هندخل بقى في مسألة أصول المذهب بقى إذا جاء أحمد بن حنبل روايات وكيف نحرر هذه الروايات إلى آخره، لكن أحمد هنا في رواية، وفي رواية إيه؟ سبقت في القول الأول. وهؤلاء الأئمة إخواني الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل، وضع له شروطا في منتهى القسوة. الشرط الأول أن يكون الضعف ليس شديدا. شفت ازاي؟ تعالى بقى كيف يكون ليس شديدا؟ اللي قاله بقى الامام الترمذي اهو، ان يكون سيء الحفظ، في غفله، انه يعني يخلط، ها؟ له اوهام، يهم، تمام؟ يعني في ايه؟ في 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 كلام يعني، او ان يكون ضعيف ضعيف يعني مطلقا، تمام، يبقى هو ان يكون ضعف ضعفا ايه ليس شديدا. كيف ليس شديدا؟ بقى متروك او متهم، متروك او متهم بشيله خالص من الكيس وبحطه في كيس ثاني واربط عليه لحد ما يروح، تمام كده. يبقى ادي واحد، يبقى انا عشان اقول الحديث ده فضل ما فضل لازم انا اكون عارف انا بقول ايه، صح ولا لا؟ وده بيلزم المتكلم في دين الله ان يكون عارف هذا الكلام. انا عايز اقول ده متى يوم فضائل الاعمال، كيف انا مشيته، صحيح؟ يبقى قال ان يكون ضعف ضعف خفيف، لازم يكون انا المتكلم عندي درايه بالايه، بان يكون خفيف ولا مش خفيف، صحيح. اثنين، ان يكون له اصل في الصحيح او لا يتعارض مع صحيح في الباب. شفت كلام الائمه؟ فاللي بيعلم المسائل مش في صالح هذا الكلام. يبقى في هذه الحاله انه ان يكون له اصل الصحيح او لا يعارض الصحيح في الباب. طيب رقم ثلاثه، ان يندرج تحت اصل عام، كما قلتها في الاول، ان يكون في اصل عام في الشريعه، تمام، وده بيخضع لايه؟ يخضع هذا الحديث وان كان ضعيفا، ففي اصل عام، مثلا الـ 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 يعني ما نقول مثلا على سبيل المثال، طبعا دي بقى لها قيود، وده كان يعني اذكر نحط عليها قيد ايضا ليس على اطلاقها. يعني لما يقال مثلا حديث الدعاء مخ العباد بالسياق ده، صحيح؟ ده جاء من طريق فرض من حديث أنس، وهذا بهذا السياق، وحديث ضعيف بهذا السياق، إسناده ضعيف، لكن إسناده الصحيح الدعاء هو صحيح. يبقى أنا عرفت ده وعرفت إيه، خلاص، يبقى أنا بس أبين حاله. طيب معلوم القيام بالليل، معلوم الإيه؟ القيام بالليل ومسنون ومشروع، تمام. ف رجل يقيم الليل دوما، فجاءت ليلة العيد، فمن جملة ما قام تمنع تقر أو تمنع؟ أنا عايز فقه، تقر ابتداء أو تمنع؟ خلاك تشوف أنا بقول إيه، بقول رجل يداوم على إيه؟ على قيام ليل، فجاء من قيام الليل ليلة العيد، ودي فيها حديث من أقام ليلة العيد، صحيح؟ والحديث ضعيف باتفاق، صح؟ يبقى بين لازم أفرق بين حالتين، بين رجل أنشأ عبادة ليلة العيد اللي آسف، صح؟ وبين رجل جرى على عادته في عبادته فوافقت محذورا بنص، صح؟ في الحالة دي تقول إيه؟ تتسمح أو تمنع أو تقول ابتداع. طيب تمام؟ طيب إذا كنت في محلة يقتدى بك فيها، يبقى شفت بقى إزاي؟ يبقى هنا مراعاة المصالح والإيه؟ مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الشيء، ولذا هذا الشرط يقيد بما جرى عليه العمل أو لم يجر عليه العمل جمعا بين المصالح وبين المفاسد، ماشي كده؟ طيب يبقى إحنا قلنا كم واحد إحنا كده؟ كمان بقول لك ألا يعتقد ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإيه اللي أنا استفدت أنا بقى؟ ده أنا بمشي بعمل عبادة أنا. يبقى اللي أنا ما بعتقدش ثبوت على النبي، طب أنا بعمل بإيه أنا؟ صحيح؟ ينفع؟ تجد شروط إيه؟ شروط شديدة. فاللي بيتغنى بمسألة فضائل الأعمال فضائل الفضائل، هذه شروط وضعها من تسمح في العمل بالحديث ضعيف فضائل الأعمال. ده يعني عرض سريع لمنظور الأئمة رحمه الله تعالى من خلال الحديث الضعيف. هنا تعقيبا على كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وقال رواد بن الجراح، وقال رواد بن الجراح: سمعت سفيان الثوري يقول: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، رحمهم الله. قال: ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. شوف الكلمة دي، هذه الكلمة كثيرة ما يكثر منها الإمام ابن حاتم في الجرح والتعديل. يقول مثلا سألت أبا عنه قال هو شيخ، يعني إيه شيخ؟ يعني حل يمشي حال، بقول إيه صالح، لكن صالح أقول عليه من الثقات الأسباب. إيه لا ما تقالش كده، ما تنفعش على العام كده، يعني هل صالح أقول إنه حديث حسن؟ ما تتقالش كده، تتقال بما في الباب، بما روية الراوي بكلام الأئمة فيه، علشان أقول أوجه هذه الكلمة على إلا أن ينص الإمام على أن قولي في الراوي صالح كان إيه حسن، نقول له إيه أنا عرفت منهجه، لكن صالح هكذا على إنه حسن لا. ماشي إخواني؟ يبقى لابد أن تفهم إيه بكلام بكلامنا في الباب. يبقى هنا لا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. بما سوى ذلك بقى يأخذها يحطها فين؟ في الشواهد، في المتابعات، في الباب إلى آخره، أم انفرادا؟ يبقى هنا بقى فهمنا احنا كلام الإمام بناء على ما يأتي بعده. وقال، وهنا طبعا اللي هو رواد ابن جراح أصلا هو صدوق رحمه الله تعالى، وله حالتان يعني من الرواه الذين لهم حالتان، حالة في نفسه وحالة فين؟ في شيخه. فرواد هذا حسن الحديث صدوق، إلا أنه اختلط، اختلط بآخرة. طب الآخرة هو نعرف آخره من أوله إزاي بقى؟ رحم الله الأئمة صنفوا مصنفات في المختلطين والذين أكثروا في الاختلاط، فدونوا من روى عنه قبل الاختلاط ومن عنه بعد الاختلاط. تمام؟ طيب يجي واحد يقول لي طب انا عرفت اللي قبل واللي بعد. طب ما عرفتش لا قبل ولا بعد، ها نعمل ايه؟ يبقى في هذه الحالة بتوقف في الحكم على الراوي لا يدري عن حاله قبل ام بعد. طب امشيها ازاي؟ امشيها بالنظر بالمرويات، بالنظر في المرويات التي في الباب. اذا انفرد برواية، اذا انفرد برواية في الباب او انفرد في خالف، يعني انفرد برواية مستقلة او خالف، فهذه الحالة ببال ايه؟ ببال ريحة الرجل في هذه الحالة. ماشي كده؟ طيب وفي حديث عن الثوري ضعف شديد، يبقى اصبح الرجل ضعيف في مين؟ ضعيف في الثوري. يبقى دي مثال هم من الرواه الذين له حاله في نفسه وحاله في شيخه. يبقى صدوق اختلط ان اتميز حاله، جاء في روايه عن الثوري يقول لك ده الضعف زاد، لان هو اصلا ضعيف الظهري، ضعيف في الثوري في شيخه. تمام؟ طيب كانه بياتي عنه بالمناكير، بيفر عنه بالروايات الى اخره. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي ابن ابي حاتم عبد الرحمن بن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبده قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل وروي عن رجل حديثا وروى عن رجل حديثا اي ابن المبارك، فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل. ها تذوقنا الكلمه دي؟ تذوقناها بقى؟ فقال ايه؟ قال يحتمل، يحتمل. تمام؟ يعني بص يا اخوان، الرجل ضعيف، لكن مش ممكن الضعيف يأتي بالرواية على الجدة، صح ولا لا؟ بس ازاي عرفها؟ بما في الباب، او جاء من ضمن الرواة الذين اتفقوا على مخرج رواية، على روى من جملة من روى، هو ضعيف، لكن جاء كرواية وكيع وكرواية الثوري وكرواية ابن مبارك. يبقى هنا الرجل حفظه نمش على الايه؟ على الجدة. لكن الرجل هذا ضعيف، ضعيف لكن صاد مرة ايه؟ مرة وافق غيره. تمام؟ لكن لو انفرد ما قلش بقى على احتمال ان يكون صواب، لا الكلام ده ملغي، الكلام ده ايه؟ الكلام ده ملغي عند اهل الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذا هنا قال فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل ان يروى عنه هذا القدر او مثل هذه الاشياء. قلت لعبده مثل اي، هو عبد بن سليمان، قلت عبد مثل اي شيء كان؟ قال في ادب، في موعظه، في زهد. تمام؟ تمام كده. وقال ابن معين، طبعا هيكون هذا مع البيان، هيكون هذا ايه مع البيان. وقال ابن معين ويحيى في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه. موسى بن عبيدة ده طبعا هو عابد من العباد والزهاد ولكنه ضعيف, وضعيف أصلا كمان في عبد الله بن دينار, يبقى أيضا له حالة في نفسه وحالة في شيخه. قال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق, يعني مثال في مروات أنه حديثه إيه, هو يعني يحتمل, حديثه يحتمل, بيأتي بما جاء به غيره من الضعفاء في الباب يمشي, يبقى يمشي بجملة إيه ما في الباب. وقال ابن عيينة لا تسمع من بقية, لا تسمع من بقية, هو بقية من؟ ابن الوليد, ومعروف أنه إيه كان مكثر من التدليس, بل هو فاحش في التدليس والتسوية, تدليس التسوية يعني بيلحم الإسناد في بعض بما ظاهره الصحة, بيعتم على الكل. فطبعا ما أحد يكشفه إلا إما ولا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا تسمع من بقية ما كان في سنة واسمع منه ما كان في ثواب وغيره, يعني هنا بالسنة إيه اللي هو مسألة الأحكام والعبادات والعقائد مثل هذا الشيء, واسمع منه ما كان في ثواب وغيره, يعني في زهد فرقاء في قصص في مثل هذه الأشياء, على أساس أنه يعتبر بغيره والتساؤل فيها قائم بما في الباب أو بما بفحوى ما في الباب. وقال أحمد في إسحاق في ابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق بن يسار اللي هو صاحب السنة صاحب المغازي, قال يكتب عنه المغازي وما شابه. ومعلوم محمد بن إسحاق أنه هو صدوق, تمام, يعني هو حسن الحديث إذا صرح بالسماع, لأنه عيب عليه أنه يدلس, فإذا صرح بالسماع قبل حديثه. ومع ذلك أحمد قال فيه أنه يكتب حديث, تمام, يبقى وضع إيه وضع حاله كحال من قبل, هذا عند أحمد, لكن غيره يعني اعتبر حديثه وأنه لا يأتي بغرائب كثيرة ولا شيء إلا أن العيب فيه أنه يدلس. وقال ابن معين في زياد البكائي, في زياد البكائي, وزياد البكائي طبعا ده ثبت في المغازي, هو أيضا حسن الحديث صدوق. وفي حديثي عن غير ابن إسحاق ليه, يعني طبر هو إيه معدل في ابن معين, معدل في ابن إسحاق, في غير ابن إسحاق بدأ في بعض الوهم. طيب هنا في لطيفة لابد أذكرها للإخوان, هنا زياد البكائي أخرج له البخاري ومسلم. إزاي حنقولها بقى البخاري ومسلم؟ أخرج له البخاري ومسلم مقرونا بغيره, تمام, مقرونا بغيره, ودي لطائف جدا بتأتي من ثنايا, ماشي إخواني, مقرونا بغيره, وبأكد على هذه الأشياء كثيرا حتى لا يتوسع في الطعن في الصحيحين أو يعني يخيل إليه ما يقال في الصحيحين, فمتابعة بغيره. والبخاري أخرج له حديثا واحدا, ومسلم أخرج له شرط مسلم معروف, وعدد الطبقات في مقدمة الكتاب. وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والأدب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب. جميل, يبقى أصبح خرج إيه, خرج الكذاب وخرج المتهم, ده كله ما بنحتاجه. فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم قولا واحدا, خلاص كذا قال ابن أبي حاتم وغيره, وهو كما قال رحمه الله تعالى. وظاهر ما ذكره الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام, كما سبق أن مسلم مع شيخه البخاري مع غيره من أئمة الحديث, يعني جماهير علماء الحديث على عدم قبول الحديث الضعيف لا في الترغيب ولا في غيره, كمضام ضعيف يبقى خلاص ضعيف على ما سبق بيانه. ونقف هنا عند قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى, وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.